إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا وبياكم ومرحبا بكم في هذا المجلس 30 من مجالس شرح صحيح الإمام العلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله من كتاب الإيمان في الباب الثامن، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثين، هذا الحديث وحديث آخر نذكره بعد أن نقف مع الحديث عن الحديث الأول. فقوله باب هو بالتنوين كما جرت العادة في الأبواب السابقة. وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، المراد بالرسول هنا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فاللام فيه للعهد، اللام فيه لام العهد، لأن لفظ أصل الكلمة رسول ينطبق على كل رسول، لكن الذي حبه ينبغي أن يكون أحب إلى الرجل وإلى المرء عموما من ولده ووالده هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وحده من دون الرسل، فكل الرسل يجب حبهم، لكن الذي يجب حبه حبا هو أحب الحب بحيث يصير أحب من الوالد والوالد هو النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هو المقصود هنا وحده دون غيره من بقية الرسل. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أبو اليمان هو الحكم بن نافع البغراني، وقد سبقت ترجمة له في حديث هرقل، وهو رويه أيضا عن شعيب. والقضية مع أبي اليمان الحكم بن نافع في روايته عن شعيب، الناس يتكلمون في هذا يعني، فعندما تنظر في روايات ترى كل رواياته تقريبا يقول فيها أخبرنا شعيب، لا يكاد يقول حدثنا أصلا، بل لا يقول في الغالب حدثنا، فإنه على ما قال بعضهم لم يسمع من شعيب إلا حديثا واحدا، وإنما هذه الأحاديث التي يرويها عنه كلها إنما يرويها بالإجازة، كما يحكي ذلك نفسه فيما رواه يعقوب بن سفيان البسوي قال: حدثني سليمان بن الكوفي قال: قلت لأبي اليمان: ما لي أسمعك إذا ذكرت صفوان بن عمرو تقول حدثنا صفوان، وإذا ذكرت أبا بكر بن أبي مريم تقول حدثنا أبو بكر، وإذا ذكرت شعيب بن أبي حمزة تقول أخبرنا شعيب. لماذا تقول في هذا وحده وأخبرنا وفي الجميع تقول حدثنا؟ قال: فغضب غضبا شديدا، فلما سكن قال وذكر القصة العلة التي من أجلها يقول أخبرنا شعيب ولا يقول حدثنا. قال: مرض شعيب مرضه الذي مات فيه. وكان شعيب عسرا في الرواية، كان صعب جدا، وهو رجل ثبت ثقة الإمام حجة من أكابر أصحاب الزهري شعيب بن أبي حمزة كما سنقول بعد قليل، ومع ذلك كان عسرا في الرواية، ما كان يحدث أصلا إلا قليلا نادرا جدا لشدة تثبته يعني، وكان عنده عسر في التحديث. قال: فلما مرض مرضه الذي مات فيه أتاه إسماعيل بن عياش وبقية بن الوليد ومحمد بن حمير وجوه أهل الشام، أئمة الشام يومئذ من المحدثين الكبار يعني، في رجال من أهل حمص يقول أنا أصغرهم، فقالوا كنا نحب أن نكتب عنك وكنت تمنعنا، وأنت الآن هتموت أو بقى يعني أعطينا أي شيء قبل أن تموت. فدعا بقفة لهم زنبيل سبب كده يعني، وقال ما في هذه إلا ما سمعته من الزهري وكتبته وصححته فلم يخرج من يدي، فإن أحببتم فاكتبوها. قالوا فنقول ماذا لما نكتب هذه الأحاديث التي أحاديثك قطعا كما سنبين الآن لماذا القطع بذلك. قال تقولون أنبأنا شعيب وأخبرنا شعيب، وإن أحببتم أن تكتبوها عن ابني فقد قرأتها عليه. لو عايزين تحدثوا بها عنه تقولوا حدثنا ابن شعيب فاكتبوها عنه واسمعوها منه فقد قرأها علي ابني. كان شعيب بن أبي حمزة رحمه الله تعالى كان من أثبت أهل الدنيا كتابا. الإمام أحمد يقول كان ابنه يريني كتبه، الإمام أحمد يذهب إلى شعيب بن أبي حمزة بعد موته يعني، فكان ابنه يخرج له كتب أبيه كتب شعيب، يقول فإذا بها من الحسن والصحة ما لا يقدر فيما أرى بعض الشباب أن يكتب مثلها صحة وشكلا ونحو هذا. كان يضبط الكتاب جدا. معروف أن المحدثين من شرط الحديث الصحيح عندهم أن يكون الراوي ضابطا، يكون حديث مثل الإسناد برواية العدل بالضبط. فأحد أهم شروط الحديث الصحيح هو الشرط الأصل
ضبط صدر في من يحفظ، في أناس يحفظون لا يكتبوا ليس معهم كتاب زي قتادة وزي الشعبي والناس دي في الغالب قلوبهم أوعية لا يحفظ لا يسمعون شيئا إلا ويحفظون لا يكادون يخطئون يعني ما استودعوا قلوبهم شيئا قط فنسوه وما كتبوا سوداء في بيضاء. فدول المعور عليه عند هذا الصنف وأشباه ممن يعتمد على حفظه ضبط صدره أن يكون حافظا متقنا لما يحفظ مدققا ضابطا له. وفي العام الأغلب من الرواة ضابطون ضبط كتاب يكتبون كتبا موثقة جدا بحضرة الشيوخ ينقلونها من أصوله من أصول الشيوخ عند السماع. لما الطالب يروح يسمع من الشيخ بينقل لازم يكتب ما سمعه من الشيخ أحاديث الشيخ ينقلها من أصل الشيخ من أصله نفسه الأصل العتيق بتاعه اللي هو الشيخ دوت سمع فيه قديما أو من أصل أو من فرع مقابل على أصل الشيخ موثوق. لهم في هذا الأمر تدقيقات العلماء يعني وتحفظات في غاية الشدة بحيث يؤمن معها أي نوع من الخلل. ولو المحدث صاحب الكتاب ساب كتابه في إيد حد ممكن يسقط الرواية منه يعني ما يروش عنه يخافون إلا أن يكون ضابطا لذلك وهذا الشخص الذي معه كتاب ثقة جدا وأمور في غاية التدقيق لم يسمع لمثلها في الحقيقة إلا في هذا الشأن. فكان شعيب من أضبط الناس تدقيقا وشكلا وضبطا ومحافظة. لذلك يقول لهم هذا ما في هذه القفة إلا ما سمعته من الزهري وكتبته وصححته ولم يخرج من يدي. هذه الكتب لم أعطيها لأحد قط، ما فيش حد استعارها منه أصلا ولا يسمحون بهذا عادة إلا بحضرتهم يعني عايز يكتب يجي يكتب قدامه هنا وبإشراف الشيخ بحيث لا يغير حاجة ولا يعمل حاجة. وكان شعيب متقنا جدا لكتابه. فهذه قصة شعيب مع أبو اليمان الحكم من منافع. لأن ترى حديثه كله يقول في أخبارنا لا يقول في حدثنا. الإمام الذهبي يقول فهذا يدلك على أن عامة ما يرويه أبو اليمان عن شعيب بالإجازة ويعبر عن ذلك بأخبارنا. وروايات أبو اليمان مع ذلك ثابتة عن شعيب في الصحيحين، البخاري يروي عنه كثيرا بذلك ومسلم كذلك، وذلك بصيغة أخبارنا. ومن روى شيئا من العلم بالإجازة عن مثل شعيب بن أبي حمزة في إتقان كتبه وضبطه فذلك حجة عند المحققين مع اشتراط أن يكون الراوي بالإجازة ثقة ثبتا أيضا. فمتى فقد ضبط الكتاب المجاز وإتقان وتحرير أو إتقان المجيز أو المجاز له انحط المروي عن رتبة الاحتجاج به، ومتى فقدت الصفات كلها لم تصح الرواية عند الجمهور. يعني يقول أن هذه الإجازة التي وقعت لأبي اليمان عن شعيب دي إجازة مش من نوع إجازات المتأخرين لكن لا يدرى فيها من هذا ولا من ذاك ولا المجاز عارف به الموضوع أصلا ولا شاف الكتاب أصلا ولا يقرأه قط في حياته ولا المجيز عارف هو بيجيز مين ولا حاجه، يعني الامور ماشيه كده بالبركه من باب ابقاء السلسله الاسناد فحسب، لا اعتماد على هذه الاسانيد ابتداء اصلا ولا انتهاء، انما هي تبرك يعني وابقاء السلسله المشرفه من سلاسل الاسناد. فبيقول ان دي ممكن يكون فيها كلام، الكلام انما يحدث في مثل هذا خلاف العلماء ومن منع الاجازه، انما يدخل في هذا النمط المتاخر اللي هو ما يؤمن فيه شيء، لانه ليس فيه شيء اصلا الا مجرد البركه وابقاء السلسله. لكن اجازات مثل شعيب بن ابي حمزه العسر الروايه اللي هو كان يمتنع عن التحديث اصلا، لمثل ابي اليمان هذا الضابط الثقه المتقن بهذه الصوره، لا هذا ما في موضع اشكال فيه، ولهذا لم يتاخر احد من اصحاب الصحاح من الاحتجاج بمثل هذا النمط، هو نمط عزيز يعني ليس بالايه ليس بالمجتهد يعني. قال ابو يمان اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد، ابو الزناد هو الامام الحافظ المفتي الفقيه ابو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان القرشي المدني ويلقب بابي الزناد، وابوه مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة زوجة الخليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وقيل هم موالي عائشة بنت عثمان بن عفان، وقيل موالي آل عثمان. ويقول بعضهم ان ابا الزناد عبد الله بن زكوان، ان الزكوان اللي هو والد ابي الزناد، بعضهم يقول انه اخو ابو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر ولعن الله قاتليه ومن يرضى بذلك. هذا يقال، وفي حال لا يعرف اعلى من زكوان، يعني هو عبد الله بن زكوان ابن من؟ هو من الموالي، وهذا ليس بمستغرب ولا مستبعد، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل. فاثنين اخوات، واحد مجوسي مجرم، واحد جاء بهذا الامام العالم الكبير الحجه شيخ اهل المدينه في زمانه وامام الائمه في وقته. كان من علماء الاسلام ومن كبراء اهل الاجتهاد. قال حرب بن اسماعيل عن احمد بن حنبل: كان سفيان يسمي ابا الزناد امير المؤمنين في الحديث. وهذه رتبه، وهذا اكبر واعلى لقب علمي يحصل عليه محدث في الدنيا، اعلى رتبه حديثيه عند المحدثين هي هذه الرتبه، امير المؤمنين في الحديث، يعني هذا خليفه النبي صلوات الله وسلامه عليه في حديثه وعلمه. وهذا لم يحصل عليها الا بضعه نفر، ليس كثير، ليس هناك كثيرون ممن حظوا بهذه المرتبه وحصلوا هذه الرتبه العاليه، قليلون جدا يعني يعدون. وقال ابو زرعه الدمشقي اخبرني احمد بن حنبل ان ابا الزناد اعلم من ربيعه، ربيعه بن ابي عبد الرحمن فروخ اللي هو شيخ الامام مالك وامام اهل المدينه في زمانه ايضا، وهو معاصر لابي الزناد، وبينهم وقع بينهم ما يقع من الاقران من المشاكل والإشكالات التي تقع عادة من الأقران، ونضرب عنها الذكر صفحا، لا حاجة لذكرها أصلا يعني. قال علي بن المديني: لم يكن بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب، ابن شهاب بن الزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري ذكرناه قبل هذا، وأبي الزناد وبكير بن الأشج، وبكير الأشج، دول أعلم أهل المدينة بعد كبار التابعين، ابن شهاب بن الزهري وأبو الزناد ويحيى بن سعيد وبكير الأشج، أعلم أهل المدينة في زمانهم بعد عصر كبار التابعين. قال الليث بن سعد عن عبد ربه بن سعيد: دخل أبو الزناد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الأتباع، يعني طلاب العلم، مثل ما مع السلطان في حاشية وحشى، الناس يحيطون به من كل جانب، فمن سائل عن فريضة، ومن سائل عن حساب، ومن سائل عن سعر، ومن سائل عن حديث، ومن سائل عن معضلة. وكان أبو الزناد إماما علامة في فنون من العلم عدة، لم يكن صاحب فن واحد، بل كان تعدى الفنون، وكان علامة واسع الدراية في مسائل كثيرة، كان هذا شأنه، وهذا يدل على اتساع علمه. ثم كما يقول الليث بن سعد بعد ما حكى هذه الحكاية، يقول: ثم رأيت أبا الزناد بعد ذلك ولم يلبث ان بقي وحده، وبعدين بقى مع الوقت بدا يطلع ما يلاقيش حد اصلا يمشي وراه، مفيش حد خالص. اين ذهب الناس؟ اقبل الناس على ربيعه، ربيعه ده تلميذه في مقام تلاميذه يعني، وان كانوا في عصر واحد وفي رتبه تقاربه، لكن في مقام يعني هو اقل منه درجه. وكان اذا سئل عن ذلك ربيعه يقول: شبر من حظ خير من ذراع أو من باع من علم. الحظ والشهرة دي حظ. وتروى مثل هذه يرويها أبو يوسف القاضي عن شيخ الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع قال: قدمت المدينة فأتيت أبا الزناد ورأيت ربيعة، فإذا الناس على ربيعة وأبو الزناد أفقه الرجلين أعلمهما، فقلت له: أنت أفقه أهل بلدك والعمل على ربيعة والناس ماشيين مع ربيعة وهو أقل منك؟ فقال: كف من حظ خير من جراب من علم. قالوا الحظ غلاب، فممكن الإنسان يكون أفضل لكن الحظ والشهرة لواحد تاني أقل منه في الإيه؟ في العلم والفضل يعني. وهذا يعني ليس هنالك من حجر على فضل الله في مثل هذا. قال أبو الزناد عن الأعرج، وأبو الزناد مشتهر جدا برواياته عن الأعرج، وقد وقع لأبو الزناد أمور كثيرة نضرب عنها كما قلنا الذكر صفحا لا حاجة لذكرها الآن في موضوعنا. عن الأعرج، الأعرج هو أبو داود عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولى ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الإمام الحافظ الحجة المقرئ إمام أهل زمانه. سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري وعبد الله بن مالك بن بحينة وطائفة من الصحابة، وقرأ القرآن وجوده، وكان قد قرأ القرآن وأخذه عرضا عن أبي هريرة وعن ابن عباس وعن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، وكان إماما في القراءة، وكان يكتب المصاحف، كان يكتب المصاحف. سئل علي بن المديني رحمه الله تعالى عن أصحاب أبي هريرة، فقال: أصحاب أبي هريرة الستة، هؤلاء الستة هم أحفظ الناس لحديث أبي هريرة وأكثرهم رواية عنه: ابن المسيب وأبو سلمة عبد الرحمن والأعرج وأبو صالح ومحمد بن سيرين وطاووس. وكان همام بن منبه يشبه حديثه حديثهم إلا أحرفا، يعني همام ملتحق بهم أيضا من المكثرين عن أبي هريرة الذين حديثهم عنهم جيد ومشهور وصالح، لكنه ربما يخالف هؤلاء. لكن هؤلاء الستة من أثبت الناس في أبي هريرة وأكثرهم رواية عنه، وترى بالفعل كثيرا من الروايات إنما تروى من طريق هؤلاء الأئمة الأكابر. مات رضي الله عنه ورحمه مرابطا بالإسكندرية في سنة 1710 على الأصح، وهناك خلاف في وفاة كثير من هؤلاء الأئمة، وهذا الأشهر في وفاة الأعرج أنه مات سنة 1710 بالإسكندرية مرابطا. وكانت الإسكندرية كعامة الثبور يومئذ في ذلك الزمان يقصدها العلماء والسادة ليرابطوا بها ويحصلوا أجر الرباط في سبيل الله. فتوفي مرابطا رضي الله عنه ورحمه في ذلك الوقت وقد جاوز سنه 80. قال عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أبو هريرة حافظ الصحابة نار على علم، أشهر رجل روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيه أحد في هذه الشهرة، فهذا لا يجهله أحد من الناس. ووقع الخلاف في اسمه واسم أبيه على نحو من 30 قولا، وأشهرها أنه عبد الرحمن بن صخر، والبخاري يقول هو عبد الله بن عمرو. والخلاف في هذا الأمر طويل والأمر في ذلك سهل، فهو مجتهد بأبي هريرة، وهذا هو موضع الحاجة إليه. يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده. هذا القسم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الحلف به وكان يحبه، هذا العبارة والذي نفسي بيده، فإن فيه تمام التسليم لأمر الله تعالى وتمام الاعتراف بقدرته سبحانه تعالى وتعالى عليه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا دليل على جواز الحلف من غير استحلاف، ليس بشرط أن يدعى المرء بالحلف حتى يحلف، ممكن يحلف ابتداء نفس من أحلف ابتداء لم يسأله أحد شيئا ولم يعني يكون هناك موضع إنكار أو شيء حتى يؤكده بالحلف، وهذا جائز أن تحلف من غير استحلاف، خاصة إذا كان هناك يعني مصلحة من وراء هذا الحلف، كأن يكون لتوكيد أمر أو يكون لمصلحة يعني معروفة يعني. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. لا يؤمن أحدكم كما قلنا مرارا فيما سبق من أحاديث مراد به الإيمان الكامل، مراد به الإيمان الكامل، فهو الذي لا يتم إلا بهذه المحبة التي تغلب كل محبة. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان، وهي مقارنة لمحبة الله عز وجل، وقد قرنها الله تعالى بها، وتوعد من قدم عليها محبة غيره كائنا من كان. فقال عز من قائل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فتوعد الله تعالى من أحب أو قدم حب شيء من هذه المذكورات، الأبناء أو الآباء أو الزوجات أو العشيرة أو الإخوان أو المساكن أو التجارة أو الأموال أو أي شيء، توعد الله تعالى من أحب شيئا من هذا وقدمه على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله بأنه متوعد ينتظر أمر الله تعالى فيه بالخذلان وعدم التوفيق. ولما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يؤكد هذا المعنى ما وقع في حديث طارق بن شهاب، لما عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء من والدي وولدي إلا نفسي، قال: لا لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فقال عمر: أنت الآن أحب إلي من نفسي التي بين جنبيك. حسبها سريعا، يعني عمل مقارنة سريعة، وهل الإنسان يستحق هذه المرتبة؟ طبعا يستحقها وزيادة، فإن الأصل كل خير، وهو أكثر نفعا من الوالد والولد، بل ومن نفسك، فنفسك تريدك المهالك. وهذا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يأخذ بحدثك عن النار، يبعدك عن النار ويدخلك الجنة، فسبب سعادة الدنيا والآخرة. فلما لا يكون أحب الناس إليك، أحب حتى من نفسك التي بين جنبيك. وهذا الحب الذي يذكره هنا النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر به، وهو أحب الحب، هو الموافقة، كما قال غير واحد من السلف، قال: الموافقة في جميع الأحوال. لما سئل عن المحبة، المقصود بالمحبة التي تأتي في لسان الشرع وفي غيره، فقال: الموافقة في جميع الأحوال. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه الموافقة الاتباع، يعني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فسئل بعض السلف فقال: المحبة هي الموافقة في جميع الأحوال، فلا يقدم المرء هواه على أمر الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فمن قدم هواه أو هوى أحد من الناس على أمر الله ورسوله فليس بمحب أبدا، لم يتم له الحب الذي يتم به النجاة. فلا بد على كل عاقل أن يوافق أمر النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبيرة وصغيرة، ولا يجتمع أبدا الحب مع المخالفة أبدا، لا يستقيم أبدا. على حد ما قال القائل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الآخر يقول: ولو قال لي مت مت من غير علة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا، يقول إن لو قال لي حبيبي مت أموت فورا وألقى الحب الأحضان، يعني لأنه مراد المحبوب. هذا هو الحب على الحقيقة، الحب الذي هو الموافقة والمطاوعة، ولا يستقيم أبدا دعوى الحب مع المخالفة. فما ينفعش يكون واحد مقيم على المعاصي ومخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأبعد الناس عن هديه، ثم يزعم أنه يحب رسول الله. طب ما الأمارة؟ ما الدليل على الحب؟ وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. فالأعمال والأفعال هي التي تترجم ذلك الحب، إن كان حقيقة هنالك حب، لكن مجرد الدعاوى والكلام فما أسهل، أي أحد يستطيع هو يدعي أي دعوة، والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعياء. لازم الذي يدعي دعوة يقيم عليها الحجة حتى تثبت له الدعوة، وإلا يكون مجرد مدعي، وما أكثر المدعين في هذا الزمان. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم المسلمين. فالحب الشرعي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو تقديم ما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم على كل مراد وعلى كل هوى وعلى كل محبوب عند المرء، على الوالد وهو الأصل، والمولود وهو أعز ما عند المرء الفرع، ما فيش أعز من كده عند الناس، الوالد والولد. جاء بعض الوالد بتقديمهم بتقديم الأب على الابن، والبعض جاء بتقديم الابن على الأب، كل الوجه يعني كل له وجه وله اعتبار. فتقديم الوالد على أنه الأصل وأنه السابق، وتقديم الابن على أنه أكثر حبا، في الغالب الإنسان يحب ولده أكثر من والده، والإنسان يضحي بكل ما يملك من أجل ولده، وقد لا يقع هذا مع والده. فجاءت الروايات بتقديم هذا لهذا الاعتبار، تقديم الولد باعتبار أنه أعز ما يملك المرء، على حد ما قال ابن الرومي: وإنما أبناؤنا فلذاتنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. من الأولاد هم قلوب الناس، قلوب تمشي على الأرض، فلو جاءت الريح ما يستطيع أن يغمض عينيه حتى يطمئن أنها مرت بسلام وأنها لم تصبه بسوء. الريح مش, مش 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 أكثر من ذلك. فإذا وجب على المرء أن يقدم حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا الحب الذي لا يخلو منه أحد، فدل ذلك على أن الأمر من الأهمية بما كان. طبعا هذا في الحب الواجب، في الامور الواجبات التي يامر الله بها امرا وجوبا، او يامر بها النبي صلى الله عليه وسلم امرا وجوبا يعني. لكن فيما يتعلق بالمندوبات نفس الكلام، لكن هذه مرتبه اعلى، لا يقوى عليها الا الصالحون، هو يقدم المستحب على ما يحب هو وعلى ما يهوى. هذه مرتبه اعلى من مراتب الصلحاء والمقربين واهل الاحسان، ان هو يقدم ما يندب إليه الشرع حتى على مراده وعلى هواه وعلى ما يحبه هو. ليس هذا كالأول، الأول هذا فرض واجب ينقص الإيمان بتركه، بل يكاد يزول عنه اسم الإيمان كما في اللفظ النبوي. والثاني الأمر فيه أخف، ولا يقوى عليه كما قلنا إلا أصحاب القلوب السليمة التي عصمها الله تعالى من الخطر والخلل والسوء. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وهذه الحاء علامة التحويل، تأتي عند انتهاء سند أو جزء من السند عندما يريد المصنف أن هو يلحق به سندا آخر يتفقان معا في علاه أو في أي مكان أو عند المتن على أكثر تقدير يعني. فبعدما ساقنا حديث يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاء تحويل يعني تكتب حاء هكذا مفردا، وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس، فالتقى الاسنادان في انس، قتاده في الاسناد الثاني وفي الاول عبد العزيز بن صهيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. هنا اضاف عباره جمعت كل الناس بحيث لا يخرج منهم احد، لان واحد يقول لك طب انا ما بحبش ابويا ولا ابني او ما عنديش اولاد اصلا، نقول له أكيد بتحب حد في الدنيا، فيدخل في ذلك جميع الخلق بلا استثناء، لا يقدم أحد على النبي صلوات الله وسلامه عليه. يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي، يعقوب الدورقي ابن يعقوب بن كثير بن زيد بن أفلح أبو يوسف العبدي القيسي مولى عبد القيس الدورقي البصري، وهو شيخ أهل الكتب الستة، وأخو أحمد بن إبراهيم الدورقي، وأحمد أصغر من يعقوب بسنتين. ويعقوب من الثقات، من الثقات من المحدثين، ما سنة 52 و200. قال حدثنا ابن علية، وابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أبو بشر الأسدي مولاهم البصري. قدم أبوه من البصرة فتزوج بأمه علية بنت حسان مولاة بني شيبان، وكان يكره الانتساب إليها، حتى إنه كان يقول: من نسبني إلى أمي فقد اغتابني ولا أحله. الإمام الذهبي يقول هذا سوء خلق منه رحمه الله، لأنه هو مشهور بكذا. حنقول إيه لو قلنا إسماعيل فيه في البصرة 100,000 إسماعيل، إسماعيل إبراهيم فيه كتير برضه، فهو صار معروفا بهذا. يقول الذهبي: شيء قد غلب علي، هذا سوء خلق رحمه الله، شيء قد غلب علي، فما الحيلة؟ طب نعمل إيه؟ نقول إيه؟ إحنا لازم هو كل يوم نقول ابن علي، حدثنا ابن علي، وكل المحدثين يقولوا ابن علي، يعني راكبهم كلهم الغلط. يعني عايز أقول يا سيدنا الشيخ، يعني معلش عديها دي، خلاص أنت تعرفت بكده. وليس في هذا عيب، كانت أمه امرأة شريفة، امرأة لها قدر ومعروفة جدا في موضعها، وكان يدعو عليها الكبراء من الناس، وكانت محدثهم، كان لها وضع يعني. فلهذا كان ينسب إليها، فيقال إسماعيل ابن علي، وعلي هذه أمه على ما هو قول أهل العلم. وهو كان يزعل يقول: من قال ابن علي فقد اغتابني، وأنا مش هسامحه يعني، لا أحبه. فالذهبي يقول: أنت كده يأتاه على الناس أنهم مضطرين يقولوا ابن علي. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من الصحابة بأسمائهم مضافين إلى أمهاتهم، كالزبير بن صفية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذا، وعمار بن سمية، فلا بأس بذلك. إذا المرء عرف بهذا واشتهر وصار إنما يميز بذلك، فإن هذا مستثنى من عموم المنع. الأصل أنه لا ينبغي أن يتنابز الناس بالألقاب، ولا ينادى رجل إلا بما يحب. لكن في ناس اشتهروا بأشياء قد يرونها هم عيوبا، زي الأعمش. الأعمش مشتهر جدا بالأعمش، لو قلت للناس اسمه إيه كثير ما يعرفوش اسمه. وربما لو نزلت أنت الكوفة وقلت أنا عايز سليمان بن مهران، ما حدش يعرفه. عايز سليمان، يقول لك سليمان مين؟ في كثير سليمان. أبو محمد، أبو محمد مين؟ كثير أبو محمد، بلد كلها اسمها أبو محمد يعني. لو قلت عايز الأعمش، يقول لك طبعا 100,000 واحد يوديك مثل الأعمش. فهو الأعمش ده عيب، الراجل كان به عمش، وده أكيد ما كانش يحب يسمع كده، لكن هو اشتهر بهذا جدا، وصار هذا تعريفا له، فهذا يستثنى من المنع. وكذلك ابن علي رحمة الله عليه يستثنى من ذلك، لأنه صار معروفا بهذا، ولا يمكن استدلال عليه أو تداول اسمه بين المحدثين بسهولة إلا إذا قيل فيه هذا الوصف. يقول غندر، محمد بن جعفر غندر، يقول: نشأت يوما نشأت وليس أحد يقدم في الحديث على ابن علي. يقول ده كان شيخ البصرة في زمان، لا أحد يقدم على هذا الرجل، كان قد بلغ رتبة عالية جدا في الحفظ والضبط والإتقان مع الزهد والعبادة قبل أن يدخل فيما دخل فيه، غفر الله له ورحمه. وقال أبو داود السجستاني: ما أحد من المحدثين إلا وقد أخطأ، إلا إسماعيل بن علي وبشر بن المفضل. إسماعيل لا يكاد يعرف له خطأ في الحديث، إلا حديث واحد فقط، حديث واحد غير اسم بعض الناس، ذكر بعضهم مولى فلان، فجعل المولى اسم الآخر وجعل هذا اسما لصاحبه، يعني عمل بس تبديل في الأسماء فقط، ولا يعرف له خطأ غيره في الحديث. قال ابن معين: كان ثقة تقيا ورعا. ويقول شعبة: إسماعيل سيد المحدثين. ويقول مرة أخرى: ريحانة الفقهاء. سيد المحدثين، ريحانة الفقهاء، الحاجة جمع الفقه والحديث. يقول عمرو بن زرارة: النيسابوري صحبت ابن علية 14 سنة فما رأيته تبسم فيها أبدا. يقول فالإمام الذهبي يقول: ما هذا بمدح؟ ده شيء لا يمدح به الرجل، يعني هو ما بيضحكش خالص دي، ولكنه مؤذن بخشية وحزن. ده ليس سنة، لأن الشخص ما يضحكش خالص دي، وإن هو يقعد حزين طول عمره يعني كده، وما يتجنب الضحك والتبسم. نفسه كان يضحك صلوات الله وسلامه عليه، ده كان داعي لذلك. ولكن مع ذلك يقول إن هذا الرجل ربما غلب على أمره، يعني هو لم يفعل هذا تعنتا ويفعله تدينا بذلك، وإنما فعله غلب على قلبه الخشية والحزن، كما كان يقع لكثير من الزهاد الأكابر. حسن البصري كان لا يرى إلا باكيا، حتى خط الدمع في وجهه في وجنتيه، وكذلك عمر كان كثير البكاء، وكذلك أبو بكر كان أسيفا كثير البكاء، وده شيء يغلبهم، هذا شيء يغلبهم ما بيتكلفوهوش، ده شيء لا يتكلفونه، لما هذا شيء يغلبهم وهم معذورون في هذا، لا تثريب عليه، لكن لا يفتعله أحد، ما يعني ينفعش حد بقى عشان يبقى راجل صالح وعامل بقى فيها شيخ المشايخ يقعد نهار يعني مكشر في 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 وجوه الناس بلا داعي. ممكن يكون له داعي، ده لو دي داعي لحاجة ثانية بقى، لأن كل شيء له سبب، لكن بدون سبب كده ويتخذ هذا دينا ويظن أن هذا من تمام الهيبة وتمام الإمامة، لا، هذا كلام لا يمدح به أحد أصلا، بل على عكس الهدي. يقول طبعا الإسماعيل بن علي ظل محمود الشأن جدا، وكان في الرتبة العالية من الحديث، حتى إنه كان يعني المحدثين يهابون خطأ، يعني إذا خالفهم إسماعيل يخافون، يعني يظنون في أنفسهم هم السوء على أنه وكأنهم الغلطانين. يقول عفان: كنا عند حماد بن سلمة فأخطأ في حديث، وكان لا يرجع إلى قول أحد، لو حد قال له لا غلط ما يرجعش، واثق جدا من نفسه، يعني مع أنه كان له أخطاء. فقيل له: قد خلفت فيه. فقال: من؟ قالوا: حماد بن زيد. حماد بن زيد من الثقات الأكابر، فلم يلتفت إليه. فقيل: إن إسماعيل بن علية يخالفك. فقام ودخل الدار وخرج فقال: القول قول إسماعيل. رجع إلى قول إسماعيل، فكان يعلم أنه كما قلنا إسماعيل قليل الخطأ جدا يعني. لهذا قال الإمام أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، لا أحد أثبت منه في البصرة يومئذ بذلك الوقت رحمة الله عليه. يقول الإمام أحمد: فاتني مالك فأخلف الله علي سفيان بن عيينة، وسفيان ومالك قرينان في العلم، وفاتني حماد بن زيد فأخلف الله علي إسماعيل بن علي. كان حماد بن زيد لا يفرق من مخالفة وهيب والثقفي، ويفرق من إسماعيل إذا خلف، كان يعني ما يشيلش هم إن حد من هؤلاء الثقات وهيب المثال ولا عبد الوهاب الثقفي يخالفه، وكان يحمل هم مخالفة ابن علي له، وهذا يدل على تمام ضبطه وحفظه. لم يعاب عليه رحمه الله عليه الا بعض ما نسب اليه انه كان يقول انه يعني وقع في شيء من الكلام في مساله خلق القران، ثم تاب واناب واستغفر وغفر الله له، وكذلك الدخول في بعض الاعمال، وكان لما ساعه اذن العلماء كانوا يتحرجون من هذا، حتى انه كان ابن المبارك فيما يروى القصه فيها كلام يعني، كان ابن المبارك يتجر، كان تاجرا، المبارك هذا كان مجمع فضائل، كان مجمع فضائل له كذا باب فتح له فيه، وكان يقول: لولا خمسة وذكر منهم ابن علي ما اتجرت، ما كنتش أتاجر، أنا أتاجر حتى أجمع مالا فأنفق على هؤلاء العلماء فقط، لم يكن له، كان من كبار الزهاد، المبارك هذا أجود وأزهد أهل زمان، مع العلم والورع والجهاد في سبيل الله والمرابطة في الصغور، يعني كان حاجة اجتمع فيه خصال لم تجتمع في أحد قط في زمان. فكان يقول: إني لا أتجر لا لنفسي، أنا مش عايز حاجة، أنا زاهد، وإنما أتجر لأنفق على خمسة، وذكر منهم ابن علي، إسماعيل بن علي. ولهذا لما إسماعيل بن علي دخل في بعض الأعمال بعث إليه ابن المبارك يعنفه، كتب له أبيات عتاب شديد يعنفه فيها جدا، يقول له: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت بالدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، ودرسك العلم بآثاره في ترك أبواب السلاطين، تقول أكره فماذا كذا زل حمار العلم في الطين، لا تبع الدين بالدنيا كما يفعل ضلال الرهابين. ده ساعتها لأن الراجل دخل في شيء بسيط جدا يعني، كان تولى أمرا يسيرا، فلما عرف ذلك رجع لما بلغته هذه الأبيات، فيما قيل أنه ذهب واستعفى من أمير المؤمنين وقال له يعني كبر سني فأقلني فأقال، ترك العمل وعاد مرة أخرى إلى الزهد والعبادة كما كان ذهبه فيما سبق، فكيف لو رأى ما يفعله اليوم هؤلاء المجرمين، فلله الأمر من قبل ومن بعد. قال الهيثم بن خالد: اجتمع حفاظ البصرة وحفاظ الكوفة. فقال لهم أهل الكوفة: نحوا عنا إسماعيل بن علي وهاتوا من شئت. اجتمعوا في المناظرة أو مذاكرة حفاظ الكوفة وحفاظ البصرة. فيا جماعة بعض الكوفة عارفين إن معاهم إسماعيل بن علي، وده كما قلنا لا يكاد يخطئ، ما حفظ عنه خطأ، حافظ يعني أثبت أهل البصرة شيء عجيب. فاشترطوا حتى يبدأوا المذاكرة والمناظرة هم يمشوا باقي الدولة. لا لا ما ينفعش، ده ما بتغلبش، هنقعد نعمل إيه؟ إحنا كده مغلوبين من الأول، فده يمشي ونشتغل من غيره. مشوا إسماعيل ده بن علي وحكوا لنا أي حد غيره هنشتغل معاك، نتناقش ونتناظر، لكن طول ما ده موجود إحنا كده كده خسرانين. وهذا يدل على أنه كان ثبتا للغاية. كان ثبتا للغاية. توفي رحمه الله تعالى في ذي القعدة سنة 93 و100، وكان ولد عام 10 و100، رحمة الله عليه وغفر الله له ورحمه. عن عبد العزيز بن الصهيب وهو أبو حمزة البصري الأعمى البناني مولاه، قال ابن قتيبة: هو وأبوه كان مملوكين، وكان يقال له العبد، ومع ذلك رفعه الله بالعلم مقاما عليا. قال أحمد بن حنبل: عبد العزيز ثقة ثقة. والعالم أو الحافظ الناقد ذكر وصف التوثيق مرتين دل على ارتفاع رتبة الموثق، ده غير ما يقول ثقة ويسكت، ثقة دي يعني ماشي كويس، لكن ثقة ثقة يعني حاجة أجل وأفخم من قبلها. وأجاز إياس بن معاوية شهادته وحده، فيما يقبل في شهادة اثنين كربما يأخذ فيه بقوله وحده، وهذا يدل على تمام ثقته وعلى ارتفاع شأنه تماما يعني. روى له الجماعة وما سنة 30 و100. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والإسناد الآخر وإسناد آل بن أبي ياس عن شعبة عن قتادة عن أنس، سبق الترجمة لكل رواته قريبا في الحديث السابق يعني. طبعا الزائد فقط هنا في هذا الحديث قوله والناس أجمعين، وكما قلنا هذا يعني من باب عطف العام على الخاص، بعد ذكر الوالد والولد ذكر معهم الناس حتى يكون قد حصر جميع الخلق، فلا يبقى أحد إلا ويجب على المرء أن يكون الحب نفسه أحب إليه من هؤلاء أيا كان هذا الحب، سواء كان حب شفقة كحب الولد، أو حب إجلال وتعظيم كحب الوالد، أو حب استحسان واستلذاذ كحب عامة الناس بعد ذلك الزوجات والأولاد وغيرهم، فينبغي أن يكون الإنسان حبه أعلى من كل هذه الأنواع مرتبة مستقلة لا يقارن أحد به أبدا، لا يترك قوله لقول أحد ولا فعله لفعل أحد أبدا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا القدر فيه كفاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.